الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم جنبهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين وتخذيل المخذلين وخيانة الخائنين. مكن لهم في بلادهم يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها، ومع اللقاء 29 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص أو من الحضور بالمسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها، سألني السائل عن ذكر بعض قصص الصحابة رضي الله عنهم، فشرعنا في لقاءات مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقصصهم، وهذا هو اللقاء الرابع في رحاب الحديث عن قصص أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وموضوع اللقاء مع الحسيبة الشريفة الطاهرة أم المؤمنين، أول النساء دخولا للإسلام، إنها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تعالوا بنا نقف أمام أمنا خديجة رضي الله عنها وقفة مختصرة، نذكر بعض الأحداث في حياتها العامرة الطيبة، ونبدأ ببيان نسبها ونشأتها. فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي القرشية الأسدية، فهي من خير قبائل العرب من قريش، قبيلة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أمها تسمى فاطمة بنت زائدة، فاطمة بنت زائدة، وهي أيضا قرشية من بني عامر بن لؤي، يلتقي نسبها مع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في جده قصي،
فهي من أقرب نسائه إليه من حيث النسب رضي الله عنها. بيتها بيت مجد وشرف، فهي من أعرق القبائل ومن أوجه الأنساب رضي الله عنها وأرضاها. وكان بيتها بيت رياسة ومال، أي كانوا من الأثرياء حيث المال. فقد ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى أنها كانت امرأة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، أي كانت تعمل بمالها في التجارة، تتخير من التجار صاحب الخلق والأمانة وترسله بتجارتها وتجعل له حصة من التجارة رضي الله عنها. ولدت خديجة رضي الله عنها في مكة المكرمة، ولدت في مكة المكرمة، ونشأت كما ذكرت في بيت شرف وعز وجاه. وقد مات والدها يوم حرب الفجار، يوم حرب الفجار. تزوجت مرتين قبل النبي عليه الصلاة والتسليم، تزوجت مرتين قبل النبي باثنين من سادات العرب ومن أشرافهم، هما أبو هالة ابن زرارة، وهالة اسم ولد وليس اسم بنت، لأني أذكر مرة أحد المنكرين للسنة الناشرين للشبهات جلس في فضائية من الفضائيات وبيتكلم عن السيدة خديجة وقال كان لها بنت اسمها هالة. طبعا هذا ما يضحك العقلاء، فالقوم لا يقرؤون وإن قرأوا لا يفهمون، ودي مصيبتهم. هالة اسم لولد وليس لبنت. وكذلك كان عندها ولد اسمه هند، أيضا ولد، وعندها بنت اسمها هند، يبقى عندها ثلاثة قبل النبي. تزوجت من أبي هالة فأنجبت منه هالة أول ولد لها، ولذلك كان أبوه يكنى به أبو هالة، وأنجبت منه ولدا آخر أسماه هندا، لأن العرب في أسماء كانت مشتركة يسمى بها الذكور كما تسمى بها الإناث، منها هند ومنها هالة، يبقى هالة ده ولدها وهند كذلك ولد. وأنجبت من زوجها الثاني بنتا أسمتها هندا، يبقى عندها بقى إيه؟ هند ولد وبنت. ماشي يا شيخ عربي؟ عشان أنت بتحب التواريخ والأسماء. إذن أول زوج لها كان اسمه أبو هالة ابن زرارة ابن النباش التميمي، وجاءت منه بهند وهالة. وأما الآخر فهو عتيق ابن عائذ ابن عمر ابن مخزوم، عتيق ابن عائذ ابن عمر ابن مخزوم، وجاءت منه بهند بنت عتيق، يبقى دي بنت بقى، يبقى عندها بنت تسمى هندا ولدا يسمى هندا وولدا آخر يسمى هالة. هذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن سعد رضي الله عنه عن نسل السيدة خديجة رضي الله عنها من زوجيها، أي اللذين سبق النبي عليه الصلاة والتسليم، ولدت خديجة رضي الله عنها لأبي هالة رجلا يقال له هند، وهالة رجل أيضا. ثم خلف عليها بعد أبي هالة عتيق بن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وهو ابن عمها، وهو ابن عمها، فولدت له محمدا، فولدت له محمدا. ويقال لبني محمد هذا بنو الطاهرة لما كانت خديجة، يعني أنجبت أيضا ولدا آخر يسمى محمدا لزوجها الثاني بعد أبي هالة. ويقال لبني محمد هذا بنو الطاهرة لمكان خديجة رضي الله عنها. وكان له بقية بالمدينة وعاقب فانقرضوا، وكانت خديجة رضي الله عنها تدعى أم هند، تدعى أم هند. كان للسيدة خديجة رضي الله عنها حظ وافر من التجارة، فكانت قوافلها لا تنقطع بين مكة وحواضر التجارة آنذاك، يعني بلاد الشام وغيرها، وكانت تستأجر رجال للعمل على تجارتها. وقد تاجر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في مالها، سمعت عنه وعن أمانته وصدقه عليه الصلاة والسلام التسليم، وذلك قبل البعثة والرسالة، فطلبته يتاجر في مالها، وأرسلت معه غلامها ميسرة ليتابع أحوال النبي في السفر وفي التجارة. طبعا في هذه التجارة كان الربح مضاعفا بسبب أمانة النبي عليه الصلاة والسلام، حسن خلقه وخبرته التجارية عليه الصلاة والسلام، فربحت ضعف ما كانت تربح من قبل. وعاد ميسرة يخبرها عن أخلاقه وصفاته وأمانته وصدقه عليه الصلاة والسلام، مما شرح صدرها لطلب الزواج منه، وبالفعل طلبته للزواج رضي الله عنها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يبلغ من العمر 25 سنة، وكانت هي رضي الله عنها تبلغ 40 سنة، يبقى كان بينه وبين خديجة عندما تزوجها 15 سنة رضي الله عنها وأرضاه. وطبعا كانت نعمة الزوجة، وكانت من أحب نساء النبي إلى قلب النبي على الإطلاق رضي الله عنها، وهي أول من أسلم من النساء وسخرت كل ما تملك لخدمة الدين وخدمة المسلمين، فواست النبي من مالها رضي الله عنها وأرضاها، كانت تقوم على خدمة كل من يدخل الإسلام من مالها، وفتحت بيتها لاستقبال كل من يدخل الإسلام رضي الله عنها وأرضاه، بل كانت تيسر الأمور للنبي حتى قبل الإسلام ليتحنس ويتعبد، لأن النبي قد اعتاد أن يذهب إلى غار حراء، وهو غار في جوف جبل في مكة، يقضي الليالي ذوات العدد ليتحنث أي يتعبد، كان يخالف قومه جميعا فيما يعبدون، فكان يطرق مكة بضجيجها وصخبها وشركها وعنادها، ويصعد إلى الغار يتفكر في هذه المخلوقات العجيبة، لابد لها من خالق، هذا الخالق يتميز بالقدرة والإرادة، فيقضي الليالي الطوال متأملا متفكرا باحثا عن الحق أي عن الشرع، حتى نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام في ليلة مباركة طيبة، وهي ليلة القدر من رمضان، وقال له كما تعلمون اقرأ، فقال النبي ما أنا بقارئ، ضمه إلى صدري الثانية وقال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، ضمه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلى أمنا خديجة وفزع مضطرب مما رأى ومما سمع عليه الصلاة والسلام. نقرأ الحديث معا في صحيح البخاري في كتاب كيف بدأ الوحي، وكذلك عند الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بدء الوحي، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وعند الإمام مسلم الرؤيا الصادقة. على مدار 6 أشهر قبل أن ينزل جبريل، النبي كان كلما رأى رؤية تحققت، وعشان كده قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ليه؟ لأن عمر النبوة 23 سنة، والسنة تنقسم لقسمين 6 أشهر و6 أشهر، يبقى 23 سنة لما نضرب في 2 أو نقسم على 2 أو نضرب في 2 يبقى كام؟ 46، لأن السنة فيها جزئان نص ونص، لأن 6 شهور تعد جزءا، يبقى عمر الدعوة 46 جزء، وسبق ب6 أشهر جزء في الرؤية الصادقة، عشان كده قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي من المبشرات فتعد جزءا من النبوة، لأن فيها البشارة بالخير، لأن الرؤية الصالحة من الله، هي إلهام من الله تعالى وبشارة من الله تعالى لعبده المؤمن. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فكانت دي البداية، بداية الوحي كان الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة، يرى الرؤية فتتحقق عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الأيام البعض إذا تحققت الرؤية بيخاف، معناها من المبشرات. يعني أذكر أن أحد المتابعين اتصل، يا شيخ أنا خايف. ليه خير؟ قال لي كل ما أشوف رؤية تتحقق أقول له طب أبشر بخير، دي علامة خير، الرؤية الصادقة علامة إيش؟ خير، ونوع من أنواع الاصطفاء، ما تخافش، المفروض تفرح ولا تكسر من ذكر هذا الأمر للناس، لأن الرؤية كذلك فيها حسد. يعني ممكن تكون أنت ربنا موفقك للرؤى الصالحة، تيجي تحكي للناس كثيرا تعان، يعني واحد صاحب عين يعطيك عين فلا ترى شيئا، فينتبه لهذا. الرؤية لا تقص إلا على عالم من أجل التأويل، أو من تثق في حبهم من المقربين، إنما غير كده لا، ما تكثرش من الحكي في هذا الباب، لأن بتصله العين، وكل صاحب نعمة محسود، نخلي بالنا من هذا. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالح، وعند مسلم الصادق في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تحققت، ثم حبب إليه الخلاء، أي العزل عن الناس، يبعد عن الناس، فكان يخلو بغار حراء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد، أي الليالي الكثيرة، كان يتزود لها، كانت تزوده خديجة بما يحتاج من ملابس، من طعام، من كذا، ويصعد للجبل، يبقى الليالي الكثيرة، فإذا فرغ الزاد عاد فتزود وعاد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يبقى ليالي. وهنا دور المرأة الصالحة التي تكون عونا لزوجها، خاصة من العلماء والدعاء وطلاب العلم، هذا الصنف من الناس يحتاج إلى زوجة من طراز خاص حتى تهيئ له السبيل ليتفرغ للدعوة، مش الزوجة الأنانة الزنانة كل شوية المسجد، طيب تغلق على السبيل لطلب العلم وللحرص على الطاعة. انت تعبتنا معاك كل شوية درس علم، هذه الزوجة لا تصلح أن تكون زوجة لهذا الصنف من الناس، العلماء والدعاء وطلاب العلم. عشان كده النبي وصانا بحسن الاختيار، فاظفر بذات الدين قربت يداك، لأن دي اللي هتعينك على الطريق، هتعينك على الخير، مش تثبطك وتخذلك وتكون عقبة في طريقك، ودي مشكلة. حتى بعض النساء يكون عقبة للأزواج في باب النفقة والصدقة، تخليه تعلمه البخل والشح والإمساك بدل ما تعينه على الخير. شوف أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، سمع النبي يقرأ آية وهي قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أبو الدحداح تعجب وقال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: ابسط إلي يدك. فالنبي بسط يده، قال: أشهدك بأني قد تصدقت، قد أقرضت حائتي لربي. عنده حديقة، بستان، هذا البستان كما قال الرواة كان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تجارة كبيرة جدا، هذا رأس المال لا يملك غيره. مجرد ما يسمع الآية فقط يطلع البستان كله لله يتصدق به. الله أكبر. مش بس كده، يعود مسرعا إلى البستان، يقف على بابه وينادي: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد أقرضت حائتي لربي. اطلع، ده ما بقاش لينا خلاص. ماذا قالت المرأة الصالحة؟ هل قالت له: ضيعتنا، وهناكل منين، وهنشرب منين، والعيال وهنعمل ايه، ومدارس العيال ومصاريف العيال، تشيلك الهم، تجيب لك الهم كله قدام عينيك. تعالوا نشوف المرأة الصالحة، مجرد أن قال لها زوجها ذلك حملت صغارها من أرض البستان وأخرجت التمر من جيوبهم ومن أفواههم. الطفل عدته بيجمع كده التمر يحطه في جيبه يملى جيوبه، خلاص ما بقاش بتاعنا يا ابني. فتخرج التمر من جيوبهم ومن أفواههم، اللي بيأكل خلاص، ستوب، ما في أكل خلاص، هذا ليس لنا. وحملت صغارها وخرجت مسرعة، فإذا بالنبي يستقبلهم فيقول: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. الله أكبر، كم للكسرة. العذق اللي هو زباطة النخلة اللي بيكون فيها التمر أو الرطب، رداح يعني مملوء خيرا ونعيما، فين؟ في الجنة لأبي الدحداح. نعم، فالمرأة المؤمنة تعين زوجها على الخير وعلى أعمال البر، تعين على صلة الأرحام. هو أنت كل شوية هتروح عند أمك؟ كل شوية هتروح وتدي أختك؟ كل شوية أخوك أخوك أخوك؟ هذه لا تصلح أن تكون زوجة، هذه مريضة، هذه بخيلة شحيحة، هذه محبة للدنيا، تريد الدنيا لنفسها فقط، على حساب قطيعة الرحم ماشي، على حساب عدم النفقة والصدقة ماشي، المهم كل ماله عايزاه لها هي فقط. وهذا أمر جلل، المرأة الصالحة ليست هكذا، بل هي خير معين لزوجها على أعمال البر، لأنها باختصار تعلم حقيقة الدنيا وأن عمل الزوج الصالح في ميزان حسناتها، وأن تفريغ الوقت للدعوة في ميزان حسناتها، فلها بكل كلمة أجر، ولها بكل أمر أجر، ولها بكل نهي أجر، ولها بكل نفقة أجر. وهذا الذي يعنينا في أمر الدنيا، أن نحصل الأجور وأن نأخذ من الأعمال ما يكون شفيعا لنا يوم القيامة، لأنها دار اختبار وابتلاء، وهتمر في موت وهتنتهي الحياة ونبدأ حياة جديدة في قبورنا، في البعث، في الحساب، في الجزاء، في جنة وفي نار. فالمرأة الصالحة تعي هذا جيدا، فتكون خير معين لزوجها، تهيأ له السبل من أجل أن يكثر من الأعمال الصالحات، مش هي اللي تدخله أبدا. يبقى دي محتاجة مراجعة، يبقى أنت ما أحسنتش الاختيار، فلا تلومن إلا نفسك. عشان كده بنقول دايما لابد من حسن الاختيار، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قالت ويتزود لذلك ثم يرجع إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها. لا تقول له بقى كفاية كده وإحنا مشتاقين لك وبيتك دي بيت كمان بتهيأ له الأمر. الله أكبر، ما أجمل الزوجة الصالحة يا إخوة، فهي خير معين لك في طريقك إلى ربك عز وجل. قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة ولا الكتاب. قال فأخذني فغطني، أي ضمني، ضمه إلى صدره ضم شديد، حتى بلغ مني الجهد، يعني تعبت من الضمة، ثم أرسلني وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالث ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر السورة، فرجع بها النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده. الرجف يعني الاضطراب من الخوف، الإنسان لما يكون خائف تجد القلب له إيش؟ رجفة، صدى، الدقات سريعة مضطربة، رجفة في الصدر. طبعا الملك له وقع شديد جدا عليه السلام. فدخل على السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقال زملوني زملوني. عند الخوف الشديد والفزع يشعر الإنسان بالبرد الشديد، الجسم بيرتجف فمحتاج لغطاء. زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ما تكلمت، ما سألت، ما ناقشت. الآن الزوج جاء يرتجف، خلاص ماذا يريد؟ زملوني بس، خلاص نزمله. هيئت له الفراش، نام النبي، غطيته بدون كلام عشان نعرف صفات المرأة الصالحة. تعال انت بقى ارجع بقى مهموم شوية، قل له بعد اذنك بس انا متضايق عايز ارتاح شوية. ترتاح ليه؟ ما قال هم يجي لنا احنا بره كويس، تجي لنا احنا بهمك، وتقعد بقى تنكد لغاية ما يطلقها، وبعد كده ده طلقني وهو غضبان، نعمل ايه؟ تعمل ايه ازاي؟ ما انت السبب، لو تركتيه في همه لاستراح ثم جاءك وقص عليك ما حدث. ولا اخرى بتقول اه شكلك كده اتخانقت في الشغل ومش عايز تحكي لي، طب مين اللي ضربك يا بنت الايه؟ اكيد رحت عند امك، من عايز انت بتجيش كده مهموم الا ما تروح عند امك؟ رحت عند امك جيت لي بالمشاكل؟ حول ولا قوه الا بالله، يا بنت ازاي يروح عند امه ويجي مهموم؟ ازاي يا بنت؟ الله يصلح حالك. وليه كده دايما ابدا تحاولي تبغضيه في اهله؟ يا مسكينة، إن أعنتيه على العقوق لا تأماني منه، لأن اللي يعق أمه من أجلك مش هيحرص عليك أنت أبدا، يعني قالت يعق الأم لسبب وجوده في الحياة، يبقى أنت منتظرة يبرك أنت؟ والله أبدا، هتكوني أول من يعقها. فينتبه لهذا، الزوجة تفرح أن الزوج من أصحاب البر مش من أصحاب العقوق، ما تعينهوش على معصية الله. وخذها قاعدة كده، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اوعى تطيع زوجتك في معصية الله، اوعى، يبقى انت بتضر نفسك وبتضرها، هلاك ليك ولها. انت تقومها وتذكرها بالله، مش تسمع لكلامها في الباطل وفي المخالفات الشرعية، يقول لك اصلي مش قادر، كتك الخيبة، كن رجلا. ايه مش قادر ده؟ يعني ايه زوجة تعصيك؟ يعني ايه زوجة تبعدك عن الله؟ يعني ايه زوجة تعلمك العقوق لوالديك؟ اي زوجة هذه؟ بئسة الزوجة هي. ماذا تقول لربك غدا؟ فينتبه لهذا الباب الخطير. رضي الله عن أمنا خديجة تعلم النساء لذلك كثيرا ما أقول لبنات المسلمين كوني كخديجة رضي الله عنها. فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة، هو اللي يحكي له وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. الله أكبر. وقالت السيدة خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. يا الله، شوف بقى الزوجة التي تثبت زوجها. النوع ده من النساء إخوة نادر قوي، فهي جوهرة تحتاج إلى الغواص الماهر ليلتقطها. إن وجدتها فهي لحمك دمك، احرص عليها. هذه نعمة الزوجة اللي تثبتك وتقويك وتأخذ بيدك إلى رحمة الله رب العالمين. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لا يمكن أبدا الله يتركك أو يخذلك. ليه يا خديجة؟ تعالوا نشوف بقى. قالت إنك لتصل الرحم. يا الله، من صفاتك أنك وصول للرحم. والله يصل من وصل الرحم، مش ممكن أبدا يقطعك أبدا، لأن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتحمل الكلا، والكل يعني الضعيف، يعني أي إنسان ضعيف بتقف تسنده تقف معه. فلن يخزيك ربك أبدا. وتكسب المعدوم أي الفقير، المعدوم هو الفقير، إن جاءك الفقير أعنته ورفعت الحرج عنه. قالت وتكري الضيف أي تكرم الضيف، وتكري الضيف يعني تكرم الضيف. بنسمع بعض المشاكل العدة خاصة ممن تزوج من غير مسلمة ألمانية أو كذا، الزيارة بشروط ولازم تحدد له عدد اللي يجي الزيارة، وما تعملش أي أكل، كفاية يشرب مشروب. إيه ده، في إيه يا جماعة؟ ولازم يستأذنها عشان يجيب ضيف في بيت. حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي بيحصل ده؟ وللأسف هذه المصيبة وصلت للنساء المسلمين كذلك، لازم بموعد ولازم مش عارف إيه. طيب واحد مضطر نزل علينا ضيف فجأة، وعيتك سودة، هتخرب لك البيت، ويمكن تنام وتسيبك مع ضيفك ولا تعمل لك أي حاجة وانت أمر بنفسك. يا الله، خديجة كانت تفتح بيتها لكل من دخل الإسلام تخدمه من أجل النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يا حبذا أن تقرأ النساء سير الصحابيات الفضليات، ده أنا بسمع كمان ممكن تضربه، تضرب زوجها لو جاب لها ضيف ويسكت، بيتضرب ويسكت. طيب، إلى الله المشتكى. قالت وتعين على نوائب الحق. الله أكبر، الله أكبر. النوائب جمع نائبة، يعني أي مشكلة أو معضلة أو مصيبة، كنت خير معين لمن ابتلي، عليك الصلاة وأزكى التسليم يا رسول الله. فانطلقت به السيدة خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل وابن عمها، وكان على علم بالكتب السماوية السابقة، الإنجيل والتوراة المنزلة على موسى وعيسى عليهما السلام، وقرأ في النصرانية، وكان كمان يترجم للغات أخرى، كان عنده علم واسع. ودي مهمة بقى، دائما أبدا نذهب لأهل التخصص عند المشكلات، ما نذهبش لأي أحد، نذهب لمن عنده علم. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني أي اللغة العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي يعني فقد بصره، رضي الله عنه أرضاه، فقد مات على الإسلام. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. وده أدب آخر للمرأة المسلمة، مش هي اللي هتتكلم، زوجها اللي يتكلم. اسمع من ابن أخيك. تعال انت، بعض النساء بقى لو جه مثلا عريس لبنتك انت ولا اكنك موجود، هي اللي عماله تتكلم وتنق. ايوه يا انت بقى، حضرتك شغال فين؟ وهتجيب لنا ايه؟ وهتعمل ايه؟ وانت فين الراجل؟ الواد مش شايف فين ابوها؟ قاعد لكن ملوش اي صوت. هي اللي بتدير الجلسه كلها. بئست المراه هذه، انت اصلا ما تجلسيش هنا، ده مجلس رجال، انت تسمعي وتطيعين فقط ما يقوله الزوج، انما تقول لي مين بقى نشرب الشاي احسن، مش عايزين مشاكل. احنا نورطكم الليله دي، كل اللي قاعدين معانا مش عايزين مشاكل، مش عايز اجيب لكم مشاكل ومش هقول اسماءكم. حتى يروحوا مثلا السوبر ماركت، هي اللي بتتكلم مع البياع، وهي اللي بتدفع، وهي اللي بتحاسب، وهو شايل البيبي بيرضع. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، سيبها تتكلم الرجال، وانت حضرتك ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. انا بحسدك، انا بحسدك على اللي انت فيه ده. يا رجل يا رجل، اوعى تعرض الزوجه تكلم الرجال، انت اللي تخش تشتري، وانت اللي تدفع وتحاسب. المهم، اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقة: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا هو الناموس، والناموس يعني جبريل عليه السلام، الملك الموكل بالوحي. هذا هو الناموس جبريل عليه السلام الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، يا ريتني أكون شابا عندما تؤمر بالرسالة، إن كده وحي يعني نبي، لكن لسه مفيش أمر بالبلاغ الرسالة. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. الله أكبر. شوف هنا التهيئة للنبي يا إخوة من البداية. الله عز وجل بين له معالم الطريق. الطريق صعبة، هتطرد من بلدك من أول يوم في الوحي. تهيأ النبي خلاص، الطريق مش سهلة بقى، احتاج الإعداد العدد. لذلك تعجب النبي، قال: أو مخرجيهم؟ الله، إزاي يعني آتي لهم بالخير والرحمة والرسالة ويخرجوني ويطردوني؟ أنت جايب الحق، والحق له أعداء. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفطر الوحي أي انقطع. هذه خديجة باختصار، نعم الزوجة هي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شديد الوفاء لها بعد موته. أولا في حياتها لم يتزوج عليها، مع أن التعدد في الزمن ده كان أمرا عاديا، لم يتزوج عليها في حياته. عاش معها 25 سنة ولم يعدد، لأنها ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية. النبي تزوجها عنده 25 سنة، بعث على سن 40، تمام، وهي ماتت بعد 10 سنين من البعثة. يبقى بعد 25 سنة زواج، وما تزوج عليها في حياته. شو الوفاء بقى؟ لأنها نعمة الزوجة، نعمة الزوجة التي سخرت كل جهودها لخدمة النبي وخدمة الإسلام وخدمة المسلمين. ولذلك يوم أن ماتت خديجة رضي الله عنها في العام العاشر من البعثة نزل جبريل معزيا. تخيل بقى، نزل ببرقية عزاء من الله في خديجة، النبي بكى لموتها. فنزل جبريل يقول: يا محمد السلام يكرهك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصب لا تعب فيه ولا نصب. فقال النبي: أبشري يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم. الله أكبر. هي من خير نساء العالمين ومن أكمل النساء رضي الله عنها وأرضاها. النبي قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة: خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، مريم ابنة عمران، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. دول أكمل النساء على الإطلاق رضي الله عنهن وأرضاهن. ليه؟ لما بذلنا وقدمنا في خدمة الدين ونصرة الدين وهكذا. فهي الزوجة التي أعانت زوجها على الطاعة، وهي الزوجة التي ثبتت زوجها، وهي الزوجة التي هيأت سبل الراحة في بيتها لزوجها. فنعمة الزوجة هي رضي الله عنها وأرضاها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عنها: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتى جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام. والإدام يعني الطعام أو الشراب الأكل. فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب. الله، في حياتها جبريل بيقرئها السلام من الله تعالى. قال له: خديجة جاي الآن معها إيش؟ إدام فيه أكل، فلما تيجي بشرها وأقرئها السلام مني ومن الله عز وجل، وبشرها بقصر من قصب. القصب يعني الذهب. رضي الله عنها وأرضاها. من كثرة وفاء النبي لها بعد موتها كانت أمنا عائشة تغار منها. عائشة لم ترها ولم تعاصر، ورغم كده كانت تغار من سيرتها. الله أكبر. وكانت تقول: ما غيرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما غيرت على خديجة. يعني أكثر زوجة كنت بغار منها. الله أكبر. مع أني لم أرها ولم أعاصر. سبحان الله. ليه؟ ما هو الجزاء من جنس العمل يا إخوة. إذا كانت المرأة صالحة كان الزوج لها وفيا في حياتها وبعد مماتها، ودائما يذكرها بخير. ودي قضية مهمة، فالمرأة لابد أن تعي ذلك. قالت: ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. شوف الوفاء، يذبح شاة في البيت ويقطعها قطع ويرسل كل الشاة لمين؟ لصديقات خديجة. الله أكبر. وفاء لخديجة صلوات ربي وتسليماته عليه. قالت: فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. شوف الغيرة بقى. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي. يعني قال لها عندما اشتدت غيرتها وقالت: لقد أبدلك الله بها خيرا. قال: لا والله، ما أبدلني الله بها خيرا أبدا، لقد آمنت بي إذ كفر الناس. الله أكبر. أول نساء الأمة إسلاما، كيف نساويها بغيرها؟ أبدا. له الصدق والصدق إخوة يقدم. وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، فلم يبدلني الله بها خيرا أبدا. الله أكبر. تقول بعدها ما تحدثت عن خديجة، ما أقدرش أتكلم قدام النبي عن خديجة خلاص أبدا، عرفت بقى خلاص. إذن أحب نساء النبي لقد هي خديجة، إنما من بعد خديجة تبقى عائشة. لما سئل بقى من أحب الناس إلى قلبي، قال أبو بكر. من النساء قال عائشة. ده في حياة مين؟ عائشة، يعني بعد موت خديجة. إنما خديجة هي أول نساء إلى قلبي حبا ومنزلة، رضي الله عنها وأرضاها. توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين رضي الله عنها، في العام العاشر، لدرجة أن المؤرخين أطلقوا على هذا العام عام الحزن. النبي لم يسميه هكذا، هذه ليست تسمية شرعية، إن من الذي أطلق على هذا العام؟ هذا الاسم المؤرخون اللي هم أرخوا للسير لشدة حزن النبي، أطلقوا على هذا العام عام إيش؟ الحزن. ليه؟ ماتت فيه خديجة ومات فيه عمه أبو طالب، وطبعا خطان للدفاع عن النبي، خديجة خط الدفاع الداخلي وأبو طالب خط الدفاع الخارجي، فاشتد حزن النبي، فأطلق المؤرخون على هذا العام عام الحزن. فهذه نبذة مختصرة عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت نعمة الزوجة وخير زوجة، وهي من النساء الكاملات رضي الله عنها وأرضاها. الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتها الفردوس الأعلى، اللهم أمين. بهذا القدر نكتفي مع أمنا خديجة رضي الله عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا مؤيد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، أمين. عندي سؤال، هل يجوز صب الماء على اليدين القدمين بدون تدليك؟ التدليك سنة، فينبغي الحرص على السنة إلا لعذر أو لمرض فيصب الماء، أما لغير ذلك فنقول عليك أن تدلك، لأن في مواضع في القدمين مثلا واليدين لابد أن يتخللها الماء، فتحتاج إلى التخليل. من السنة تخليل ما بين الأصابع كأصابع اليدين، كذلك أصابع الرجلين، لذلك كان النبي يحرك الخاتم عند الوضوء، لماذا؟ حتى يدخل الماء في موضع الخاتم الذي يلبسه. فنقول السنة أن تخلل عند غسلك لليد وللقدم إلا من عذر لمرض أو علة ولا يستطيع، فلا بأس ولا حرج. أخونا عبد الله سيد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، أمين. والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له حبيب الغالي رضي الله عنك. هل يجوز العمل في منتجات الجنسية مثل الحبوب؟ أنا لا أعرف إذا كانت ذات فعالية أم لا، ولكن من مهامي أن أقنع الشخص أن يشتريها، ومن الممكن أن يكون هناك كذب في كلامي عند التحدث مع العميل، ولكن هذا للإقناع في سياق التحدث عن المنتج، جزاك الله خيرا. هو يقصد بعض الأدوية التي تساعد من به ضعف في باب العلاقة أو كذا، فإن كان دواء مصرحا به ولا أضرار جانبية هو نوع من أنواع الدواء، ولا حرج في بيعه وشرائه مدام بضوابط القواعد الموجودة في الدولة، يعني مثلا مرخص به وزارة الصحة، وهو دواء معلوم تمام وله صفات معينة، فإن كان كذلك فلا حرج، هو يباع في الصيدليات أصلا، ويصفه بعض الأطباء لكبار السن مثلا، أو من به علة معينة في قضية الجماع، فإن كان هذا المقصود فلا حرج، لا حرج في ذلك بشرط عدم الكذب. لابد أن تبين ما فيه من محاسن، وتظهر ما فيه من آثار جانبية، وللمشتري أن يختار، وهكذا. لما أن تكذب لترغب في الشراء لسلعة غير جيدة فلا يجوز، وهذا يسمى النجش، والنجش حرام شرعا، لا يجوز إن أنت تخدع المشتري بصفات ليست في السلعة لكي يشتريها، هذا لا يجوز. فهذا إذا كان المقصود من سؤالك. أما إذا كان المقصود بالمنتجات المنتجات الجنسية، في حاجات أخرى يحرم بيعها أو التجارة فيها، كبعض الآلات أو الأدوات التي تستعملها المرأة أو الرجل فيغنيها عن الزوجة أو تغنيها عن الزوج، فهذا يحرم، هذا لا يجوز. إنما إن كنت تقصد أن نوضح أكثر، ما يسمى بالفياجرا الآن، يعني هذا دواء وعلاج، أو بعض الأدوية اللي بتساعد على الفحولة مثلا، فإن كان كذلك فهذا جائز بالضوابط التي ذكرت. أما الأدوات الأخرى يحرم التعامل فيها بيعا وشراء. والله أعلى وأعلم. أخونا الشيخ سعيد بنهك مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ، وفقكم الله، أمين. ما رأي فضيلتكم في مهنة المحاماة؟ مشكورين. المحاماة، إن كانت المحاماة في دولة تحكم الشريعة والعمل بالشرع، فالمحاماة مطلوبة شرعا لرفع الظلم عن المتهم أو المطلوب لأمر ما هو منه براء، فده إحقاق للحق. أما المحاماة في التعامل بالقوانين الوضعية، فطبعا معلوم العمل بالقانون الوضعي يحرم، لأنه تحكيم لغير الله تعالى، سواء كان محامي أو غيره، إلا في باب واحد، يعني من ابتلي بهذا فيعمل في الأمور الشرعية فقط، مثلا كعقود الأحوال الشخصية، إن معظم دول الإسلام في هذا الباب يتعاملون بالشريعة. يعني الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والنفقة وما شابه ذلك، أو العقود المباحة كعقود البيع والشراء والأخذ والعطاء، إنما أن يتحاكم بقوانين تخالف الشرع فلا يجوز، فلا يجوز. وطبعا لا يخلو هذا الباب من مفاسد، لا يخلو هذا الباب من مفاسد، وعلى المرء أن يتقي الشبهات، أن يتقي الشبهات فيبتعد عن هذا. أخونا عبد الحميد مرحبا، يقول جزاكم الله خيرا. هل النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قد ينسى أن يبلغ أمرا من أمور الخير؟ من اعتقد هذا فقد كفر، لأن ده تشكيك في الرسالة. وبنص القرآن قال الله تعالى عن نبيه: وما هو على الغيب بضنين، أي ما كتم شيئا. وبنص القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في باب تبليغ الخير لا يمكن أبدا أن ينسى النبي في هذا، معصوم. إنما في أمور البشرية ينسى كما ينسى البشر، في الأمور البشرية ينسى كما ينسى البشر، يعني صلى يوما ركعتين وسلم ودخل إلى بيته فتبعه ذو اليدين صحابي جل، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قال صليت بنا ركعتين. فعاد النبي إلى القبلة، وقف أمام أصحابه، قال ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم رسول الله صليت ركعتين. فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. ثم كبر فصلى بهم ركعتين ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام. إذن الأمور البشرية ينسى، وبشر ينسى كما ينسى البشر في هذا الباب، إنما في أمر التبليغ أبدا معصوم، فالرسالة كاملة. فالنبي ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، فما كان من الدين في عهده هو الدين لقيام الساعة، وما لم يكن من الدين في عهده لن يكون من الدين إلى قيام الساعة. وده سد على أهل البدع والأهواء، لأن النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل غير مقبول. إذن اللي يقول لك كان بينسى تبليغ خير يبقى كفر بالله الواحد، هذا كفر، لأن النبي معصوم في باب التبليغ. إنما في أمر الدنيا نعم ينسى كما ينسى البشر عليه الصلاة وأزكى التسليم. ابنتنا أميمة، مرحبا، تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. هل صلة الرحم للأهل الغير مسلمين واجبة؟ نعم، حديث النبي: صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها. يعني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تقول للنبي: جاءتني أمي، وكانت أمها لسه على الشرك، جاءتني أمي تطلب الصلة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها. ثم إن البر جاء لكل الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، ما قالش للمسلمين، قال بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وموضع قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم أهم كفار، هم هيكفروك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، عندما أرادت أمه أن يعني تأخذ بيده إلى الكفر بعد أن أسلم، قالت: سأمتنع عن الطعام والشراب حتى أموت أو تكفر بمحمد، هنا ما ينفعش بقى السمع والطاع. فقال: والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام النفس تلو النفس على أن أترك دين محمد ما تركته أبدا، فقولي أوزاري، أنت حرة بقى، أنا مش هترك الدين أبدا. فنزلت الآية: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالبر يشمل الأبوين الكافرين، نعم. تقول أيضا: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز، شرط بيع وشراء الذهب يد بيد مثل بمثل مع التقابض في المجلس، لا يجوز بالتقسيط. أخونا محمد الناصر يقول: بالنسبة لدعاء القنوط، طبعا نخليها بالتاء عشان القنوط بالطاء يعني اليأس، هي بالتاء يعني الدعاء، هل هو حصرا في ركعة الوتر أم ممكن بالفرض أيضا كصلاة الفجر؟ دعاء القنوط يكون في الفرض وكذلك في النفل، بس في الفرض يكون في معظم الصلوات لا تخصص صلاة دون أخرى، يعني عند النوازل القنوط يكون في كل الصلوات ما تخصش الفجر فقط، تخصيص الفجر خلاف السنة. إنما مثلا في نازلة أو مصيبة في الأمة فندعو في الفرض، نعم في كل الفروض مش في فرض دون فرض، وهكذا، ويجوز في الفرض كما يجوز في النافلة. أخونا عبد الكريم مرحبا يقول: السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أن لنا بابن عثيمين آخر، وكيف عندهم مثل هذا العلم؟ نعم، الأمة ولدي ولادة، والخير في هذه الأمة لقيام الساعة. نعم، من سبق وصدق فقل أن تجد مثله في الزمان، لكن الخير موجود اليوم، موجود الفوزان، وموجود علماء كثر أفاضل، وكما يقال الأكابر في الزوايا، وفي الزوايا خفايا، فالأمة لله الحمد بخير، والعلم موفور إلى قيام الساعة. حتى مع قبض العلماء حديث الفتن دعوة للاهتمام والعناية بالعلم، مش دعوة للركون واليأس. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبل العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبقى إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، ده معناه بيحث الأمة على الاهتمام بالعلم والأخذ بأسبابه. فالعلم ظاهر إلى قيام الساعة، وذلك في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأواء هم في رباط إلى قيام الساعة؟ قالوا من هم وأين هم؟ قال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، أي أشار للأمة. بيت المقدس يعني فلسطين وما جاورها من بلاد زي الشام ومنها سوريا زي الأردن زي مصر، البلاد المحيطة لبنان اللي هي محيطة ببيت المقدس. قال العلماء أن هذا يدل على ظهور الإسلام إلى قيام الساعة. وظهور الإسلام ينقسم إلى قسمين، الأول ظهور حجة وبيان، والآخر ظهور سيف وسنان. الحجة والبيان عن العلماء، فالإسلام قائم بهم لقيام الساعة، تمام؟ بدي ظهور الحجة، فقال منهم العلماء والفقهاء يعني موجودون لقيام الساعة، يظهر الإسلام بالحجة والبيان عن طريق العلماء والفقهاء. وأما السنان يعني الثغور والمجاهدون في سبيل الله، تمام؟ فأحيانا تغيب أو يغيب ظهور السنان، الأمة الآن مستضعفة فغايب ظهور السنان يعني السيف، إنما ظاهر إيش؟ ظهور البيان والحجة لله الحمد والمنة، الجماعة قائمة والإسلام بخير والسنن قائمة، وهناك من يذبون عن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا ضد أهل البدع والأهواء، فلله الحمد والمنة. فنرجو أن يكون هناك أكثر من عثيمين بإذن الله تعالى على مر الزمان، رحم الله العثيمين ورضي الله عنه، اللهم آمين. أبو صفية مرحبا يقول جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وجزيت مثله. في الأونة الأخيرة نرى في سوريا عندما يتم القبض على المتعاونين مع النظام القديم أنهم لديهم إثباتات لطرق تعذيب معينة تم استخدامها، هل يجوز العقاب بنفس الطرق كما في الآية؟ هذا حبيبي يرجع لولي الأمر هناك، يعني ولي الأمر هو الذي يقدر نوع العقوبة أو التعزير لكل من ارتكب إثما أو جرما، فبيرجع لولاة الأمر هناك. قد يرى ولي الأمر مثلا العفو لأن العفو يؤدي لمصلحة راجحة، وقد يرى ولي الأمر العقوبة بالمثل، فهذا كله يرجع لولي الأمر. هو استدل بالآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، نعم العقوبة تكون بالمثل نعم، لكن الأمر في هذا الباب خاصة بعد اضطرابات كانت موجودة في البلاد والمكر الذي يحيط بالبلاد اليوم والأعداء الذين يتربصون، فالأمر يرجع لولاة الأمر في سوريا. عشان كده دائما بنقول هذه الأمور يقدرها القائم على الحكم هناك ومن يعاونه، فهم يقدرون المصالح والمفاسد ومن خلالها يتصرفون وفق ما تتراءى له المصلحة الراجحة. وعلشان كده نقول لغيرهم لا تنكروا، دايما بنقول كده اللي في ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. حضرتك قاعد في المكيف وعلى مكتبك وماسك الهاتف التاتش بتاعك، انما اللي عايشين المعمعة مين؟ لهم على الارض، فهم الذين يقدرون المصالح. عشان كده كثيرا ما اقول دايما البلاد اللي فيها اضطرابات يفتي في ذلك علماؤهم لما في الواقع عايشينه ويرون ما لا نراه نحن، كذلك اهل الصغور يفتهم أهل الصغور مش اللي خارج، ما أفتهمش أنا وأنا قاعد على الكرسي كده تمام، إنما يفتهم مين؟ اللي قاعد معهم في أرض المعركة، اللي بيعاني معهم وشايف مكر الأعداء وهكذا. فإذا نقول تقدير العقوبات أو العفو يعود لولاة الأمر هناك، نسأل الله أن يسددهم وأن يثبتهم وأن يجعلهم يعني سبب قوة لهذه البلاد، اللهم أمين. في أسئلة؟ انتهت؟ المخرج بيقول لي ذكرهم ان أسئلة البث المباشر بتنقل على اليوتيوب، يعني بتقطع وتنقل وحدها للاستفادة جزاه الله خير. طبعا أخبرته بأن حما ابننا العربي مريض، صح؟ قلت لي حما حماك مريض، ها؟ طيب والد الزوجة، فندعو الله عز وجل له أن يشفيه الله عز وجل شفاء عاجلا. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى، اللهم آمين. بهذا القدر أكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.